بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الى العبرانيين الاصحاح 13 من اول الاية 12. لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، فلنخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين عاره، لان ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاة معترفة باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا، لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين، لأن هذا غير نافع لكم. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. نتابع حباية تأملاتنا في رسالة العبرانيين بعد ما معلمنا بولس الرسول كشف لنا عظم شخص يسوع المسيح ودعانا إن احنا بالإيمان نتمسك به. فجي في الإصحاح 13 آخر إصحاح في الرسالة بدأ يورينا الإيمان العملي، مجموعة وصايا قسمناها لكذا قسم. القسم الأول من العدد 1 لغاية 6 وصايا روحية، كلمنا معلمنا بولس الرسول على المحبة الأخوية وعلى قدسية الزواج وعلى فضيلة القناعة أو الاكتفاء. ده كان القسم الأول. القسم الثاني اللي هو اللي احنا قرينا جزء منه ده واخد من العدد 7 لغاية العدد 17، ودي مجموعة وصايا كنسية. الوصايا ديت عبارة عن جزئين، الجزء الأولاني وصايا تخص علاقتنا بالمرشدين، والجزء الثاني وصايا تخص الإيمان. من جهة علاقتنا بالمرشدين، بولس الرسول اتكلم الأول على المرشدين اللي سبقونا اللي تنيحوا، عشان كده قال لنا انظروا إلى نهاية سيرتهم. طلب مننا بولس الرسول إن احنا نذكر مرشدين دول، نذكر حياتهم، نذكر تعليمهم ونقتفي أثرهم. وزي ما قلنا قبل كده المرشدين دول هم الآباء الرسل، هم معلمي الكنيسة، هم القديسين، هم كل الأبرار اللي أرضوا ربنا اللي سبقونا في الطريق. الجزء الثاني في الوصايا الكنسية بيوصينا بولس الرسول بالتمسك بالإيمان، وقال لنا جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب السلبي قال لنا لا تساقوا بتعليم غريبة ومتنوعة. الجانب الإيجابي بقى اللي احنا فيه دلوقتي ده واخد من العدد 13 لغاية العدد 16، بولس الرسول ادانا 3 نصائح، نصائح إيجابية عملية للتمسك بالإيمان. النصيحة الأولانية في العدد 13 قال نخرج، النصيحة الثانية في العدد 15 قال نسبح، النصيحة الثالثة في العدد 16 نعطي. تعالوا نشوف يا أحبائي زي معلمنا بولس الرسول بيحول الإيمان المسيحي بتاعنا، إيماننا بالصليب، إيماننا بالفدا، إزاي بولس الرسول بيحوله للحياة العملية. أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. بولس الرسول نصحنا 3 نصايح. أول حاجة قال لنا لنخرج، ودي كنا آخر حاجة كلمنا فيها المرة اللي فاتت. معلمنا بولس الرسول قال لنا إن المسيح أخرجوه خارج أورشليم، مدام المسيح خرج فقال لنا في العدد 13 فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عار. معلمنا بولس الرسول زي ما قلت المرة اللي فاتت بيعزي الناس اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح، قال لهم انه لما قبلتوا الايمان بالمسيح طردوكم من الهيكل. طيب ما هو المسيح سبق واطرد من الهيكل، ان كنتوا انتوا بتؤمنوا بالصليب، ان كنتوا بتؤمنوا بالفدا، يبقى ايمانكم ده يبان عمليا انه زي ما المسيح اطرد انتوا كمان تطردوا معاه. فلنخرج اذا اليه خارج المحله حاملين عار. قال لهم ان كانوا حرموكم من التناول من الذبائح اللي بتقدم في الهيكل، فبولس الرسول قال لهم ما تزعلوش، احنا عندنا مذبح. إن كنتوا اتحرمتوا من مذبح العهد القديم فإحنا عندنا مذبح العهد الجديد. قال في العدد 13 لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن الأول أن يأكلوا منه. البعض يا أحبائي اللي بيرفض إيمان الكنيسة بوجود مذبح يقول لك لنا مذبح ده مقصود بيها المعنى الروحي. يعني إيه؟ يعني قال لك الصلاة ذبيحة، ليكن رفع يديك ذبيحة مسائية. قال لك تقديم العطايا زي ما الجزء اللي أنا قريته وحنشرحه دلوقتي، قال العطايا ديت ذبيحة، التسبيح ذبيحة، يبقى هنا المذبح بالمفهوم الروحي. يبقى الكنيسة ما فيهاش مذبح. نقول لهم لا، الكلام دوت صح. طبعا الصلاة ذبيحة، العطاء ذبيحة، التسبيح ذبيحة، ما بننكرش. لكن الآية هنا بتقول لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن الأول أن يأكلوا. ده مذبح بناكل من عليه. يبقى بولس الرسول صح الصلاة ذبيحة، صح العطاء ذبيحة، لكن هنا بيتكلم على مذبح احنا بناكل من عليه. لنا مذبح، المذبح ده فيه عليه حاجة بناكلها. لا سلطان للذين يخدمون المسكن الأول الهيكل أن يأكلوا منه. يبقى ده مذبح بناكل من عليه. فديت إشارة واضحة وصريحة، اتكلمت عنها المرة اللي فاتت بالتفصيل، إنه دوت مذبح كنيسة العهد الجديد اللي بيقدم عليه جسد الرب ودمه. فالخلاصة يعني اللي طلع بيها بولس الرسول أو النصيحة الأولى، قال لنا فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عار. زي ما المسيح اتكرش، زي ما المسيح خرج، يبقى إيماننا العملي بالصليب إن إحنا موضوع علينا إن إحنا نخرج، ننكرش، نطرد زي المسيح. امبارح كنت بتكلم عن حياة أبونا إبراهيم. ربنا لما دعا أبونا إبراهيم في سفر التكوين الإصحاح 12، ربنا قال لأبونا إبراهيم أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك. ربنا دعا أبونا إبراهيم أن يخرج، يخرج من ثلاث حاجات. قال له أخرج من أرضك، أرض ميلادك، الوسط، البيئة اللي أنت اتولدت فيها يا إبراهيم، اطلع منه. يبقى أول خروج بيدعونا ليه السيد المسيح أن احنا نخرج من الوسط، من البيئة. الوسط اللي كان بيحيا فيه أبونا إبراهيم كان فيه عبادات وثنية، ربنا قال له ابعد عن الوسط دوت. هذه أول دعوة للخروج، أخرج من أرضك. ممكن قوي يا أحبائي يكون وسط وحش، واحد يقول لك أنا موجود في الوسط ده لكن ما بشتركش معاه، يعني المكان، الناس اللي حوالينا ليهم أعمال مش كويسة أو عادات مش كويسة، واحد يقول لك أبونا أنا موجود في المكان ده لكن ما بشتركش، قال لك لا، أخرج من أرضك. كون إن الوسط اللي حوالينا وسط وحش دوت حيلوثنا بالخطية. مجرد وجودنا في وسط شرير حتى لو مش مشتركين معاه. عشان كده قال الكتاب عن لوط، إيه الفرق بين لوط وبين أبونا إبراهيم؟ لوط ما خرجش، لوط راح قاعد في وسط بتوع سدوم، قال لك أنا ماليش دعوة بيهم، هم في حالهم وأنا في حالي، أنا مش هشترك معاه. لا، ربنا بيقول لك أخرج من أرضك، أخرج من الوسط. ليه؟ لأن الكتاب قال عن لوط كان البار بالنظر والسمع، يوما فيوما يعذب نفسه البار بأفعالهم الأسيمة. فأول دعوة للخروج خروج من الوسط، أدم وسط وحش ابعد عنه حتى لو مش هتشترك. طب الدعوة الثانية، قال له أخرج من عشيرتك. العشيرة دول اللي هم الايه؟ الأصحاب، الخل، الصحبة. قال له لا، برضو دول تخرج منهم. ليه؟ لأن الكتاب قال المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. يبقى نمرة واحد دعوة للخروج من الوسط الشرير، نمرة اثنين دعوة للخروج من الصحبة الشريرة، معاشرة الردية. واخدين بالكم ان الحكاية كل مدى ما بتزداد صعوبة، يعني وسط أنا ماليش علاقة بيه أخرج منه سهلة. طب اللي أصعب منها الصاحب، الرفيق، ده خروج أصعب شوية. سيد المسيح قال إن عصرتك عينك اخلعها. إيه يعني اخلع عيني؟ يعني لو صاحب بحبه زي عيني بس بيعسرني، قال لك اخرج، اهرب. فلنخرج إذن إليه خارج المحل. طيب الحاجة الثالثة الأصعب، ربنا قال لأبونا إبراهيم أخرج من أرضك، أخرج من عشيرتك. طب اللي أصعب من الاثنين دول، أخرج من بيت أبيك. موضوع على المسيح يا أحبائي إنه ممكن في وقت من الأوقات يكون المسيح في كفة، والأب والأم والزوجة والأولاد في كفة تانية. قال لك لا، من أحب أب أو أم أكتر مني ما يستحقنيش. الست دميانة خرجت من الدرجة الثالثة الأصعب ديت. ست دميانة كانت في وسط حلم، أبوها بنالها بيت بالتسبيح للصلاة، الصحبة اللي معاها 40 عذارة قديسات، لكن كانت ست دميانة مدعوة للخروج الأصعب من بيت أبيها. لما سمعت أن أبوها مرقس واري البرورلوس ترك السيد المسيح، قالت له لا مش أنت أبويا، خلاص العلاقة ما بيني وما بينك اتقطعت. فوارد يا أحبائي أنه ممكن في حياة الإنسان يبقى مدعو للخروج خارج الأهل، إن كان ارتباطنا بالأهل هيقلل شركتنا مع المسيح. دي أصعب درجة. دي النصيحة الأولى، ده الإيمان العملي بقى. يبقى ما تقوليش أنا مؤمن بالمسيح ومؤمن بالصليب بس يعني الوسط وحش، الصحاب وحشين. طب يبقى فين إيمانك بقى؟ إيمانك المسيح انكرش وقبل إن هو يخرج. إن كنت تؤمن بالمسيح المصلوب، تؤمن بالصليب، تؤمن بالفدا، يبقى موضوع عليك وموضوع عليا إن إحنا ممكن في وقت من الأوقات نخرج خارج الأرض وخارج العشيرة وخارج أهل البيت. اللذيذ يا أحبائي إن الخروج صعب طبعا، إنما الكتاب ربنا قال لأبونا إبراهيم لما تخرج من أرض ميلادك هتاخد أرض أخرى ترسها. ربنا مدي ورث لأبونا إبراهيم، قال له الورث ده مش هتورثه وانت جوه أرض ميلادك. لو خرجت من أرض ميلادك أهبك الورث دوت. الورث كان كنعان، خرج علشان يورث الأرض اللي ربنا وعده بيها. وكأن يا أحبائي ربنا عايز يقولنا إن أرض ميلادنا ليست هي أرض ميراثنا. تولدنا فين؟ تولدنا في الأرض. قال لك لا، ميراثك مش هنا، سيب أرض ميلادك علشان تورث الموضع العتيد، تورث السماء الجديدة والأرض الجديدة. مش هتورث الأبدية إلا لو تركت الأرض. عشان كده الخروج صعب، آه صعب، لكن اللي يعين الإنسان على الخروج إيه؟ إن أبونا إبراهيم خرج وكان ينظر المدينة التي لها الأساسات اللي صنعها وبرئها الله. تخرج، طب وإيه اللي يخلينا نخرج؟ إيه اللي يخلينا نخرج برا الزمرة، برا المألوف، برا العادي، برا التجمعات بتاعة الناس؟ يعني ليه أشز؟ طب ما أنا أجاري الجو. أقول لك جاري، بس مش هتورث الميراث السماوي بتاعك. عشان كده بولس الرسول لحقنا قال فلنخرج إذن إليه خارج المحل حاملين عاره. ليه يا بولس؟ قال لأنه ليس لنا هاهنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيد. فدي كانت النصيحة الأولى اللي بنصحها لنا بولس الرسول، هي دعوة للخروج. طب النصيحة الثانية بيقول لنا إيه؟ أو الوصية الثانية، قال لنا فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح. إيه ذبيحة التسبيح دي؟ قال أي ثمر شفاه معترفة باسمه. منظر لذيذ يا أحبائي. الكنيسة وهي خارجة، الكنيسة وهي مطرودة مع المسيح، مطرودة من الامتيازات بتاعة المجتمع، من الهبات بتاعة الناس، من القعدة، من اللمة، من الجو بتاع العالم، وهي مطرودة. طب مطرودة حزنانة وكأبانة وبتبكي؟ قال لا، دي مطرودة وهي طلعة ايه؟ طلعة فرحانة. وإحنا مطرودين قال ايه؟ فلنقدم به لله في كل حين ذبيحة التسبيح. بص ادي الايمان العملي يا احبائي، ادي الايمان بالصليب. ايمان بالصليب ان انا هنطرد زي المسيح. طيب اصل احنا مسيحيين ودي هي الدنيا كده ومعلش اهو خلينا. لا، ده انا مطرود مع المسيح وفرحان باني مطرود مع المسيح. فلنقدم به لله في كل حين ذبيحه التسبيح. ادي الايمان العملي يا احبائي. وانا مهان من اجل المسيح. سيد المسيح قال لنا ايه؟ طوبى لكم. طوبى يعني طوبى دي يعني يا بختكم، افرحوا يا سعدكم. طوبى لكم اذا طردوكم. طب ازاي؟ قال لا، ما انت مطرود مع المسيح. فالايمان العملي يا احباء ان انا لما اضطهد من اجل المسيح، لما اهان من اجل المسيح، لما ارزل من اجل ايماني المسيحي، انا بفرحان. فلنقدم به لله. ما هو الايمان، ما هو الناس كلها تقول لك انا مؤمن. طيب تعالى لما تقع على ضيقه ولا الم من اجل ربنا تلاقي الاف والزهق والعيشه والدنيا، واحنا نسيب البلد دي ونروح بلد تانية، امال فين الايمان؟ امال فين الايمان يا احبائي؟ الايمان يعني ان انا من اجل السرور. ما هو بولس بيطابق، مش انت مؤمن بالصليب؟ طب الكرش الكرش زي، طب هو الكرش زعلان؟ قال لك لا، من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب. يبقى ان كنت انا بنطرد مع المصلوب يبقى وانا طالع طالع فرحان. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح اي ثمر شفاه معترفة باسمه. بصوا ابائنا الرسل يا احبائي لما انطردوا مع المسيح، لما اخرجوهم خارج المجمع، لما جلدوهم، ايه طلعوا مكشرين؟ هو اصل المسيحيين مضطهدين، هي اصل البلد دي مش عارف ايه. لا 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 لا، دو طلعوا فرحانين. يقول الكتاب أما هم فخرجوا فرحين. صدقوني أحبائي لما نطلع السماء كل إهانة تهناها، كل شتيمة، كل تعيير، كل تف علينا بسبب إيماننا المسيحي، صدقوني ده هيكون لنا كنز سماوي، هيكون لنا كنز سماوي. فالرسل طالعين فرحانين، خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين. ده احنا تأهلنا لحاجة كبيرة قوي. ايه اللي تأهلتوا له يا أبائنا الرسل؟ قال تأهلنا ان احنا نهان من أجل المسيح. ده انت دي ترقية ليك، ده سمو، دي درجة عالية ليك انك تهان من أجل المسيح. فلنقدم به لله في كل حين ذبيحة التسبيح مطرود وانا بسبح ربنا. قديس استفانوس يا احبائي لما اترجم من اجل المسيح كان ايه؟ كان في فرح. كانش استفانوس تقول لي قليل الحيله هيعمل ايه؟ كان ممكن يا رب انتقم، يا رب اعمل سوي. لا، ده كان فرحان من جواه، يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. اذا كان الاضطهاد بتاعتهم دي والاضطهاد بتاعهم اهلني يا رب ان انا اشترك في المجد دوت قوي، ده كتر خيرهم انهم اضطهدون. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحه التسبيح. ذبيحة التسبيح دي يا أحبائي في كل حين. المسيح مدعو أن يكون بيسبح الله، بيشكر ربنا في كل حين. تقول لي طب إحنا ما بنشكرش ليه؟ ما بنسبحش ليه؟ عارفين ليه؟ لأننا ما بنخرجش خارج المحل يا أحبائي. يا أحبائي صدقوني إحنا مشكلتنا الأساسية أن إحنا عايزين نبقوا داخل المحلة ونرتبط بالمصلوب خارج المحلة. لو كان المسيح اتصلب جوه أورشليم كنت أقول لك ماشي، لكن لا، ده كرشوه. يبقى ليه التسبيح بتاعنا قليل؟ ليه فرحنا بربنا قليل؟ ليه مكشرين وزهانين؟ لأننا مربوطين بالمحلة، مش عايزين نخرج. أنا عايز العالم وعايز المسيح. لا، مفيش تسبيح خارج داخل المحلة، التسبيح خارج المحلة. فلما نخرج، كل ما نسبح، كل ما نشكر ربنا، كل ما نفرح بربنا. صدقوني يا أحبائي، يعني ما ننكرش إن إحنا بنفرح بكلمة الله، ما ننكرش إن إحنا بنفرح بالصلاة، ما بننكرش بان احنا بنفرح باجتماعنا، هو زي ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوه معا، ما بننكرش. لكن الفرح بالالم من اجل المسيح صدقوني يا احبائي يفوق كل هذه الافراح. شعب اسرائيل يا احبائي لما كان موجود داخل المحله جوه ارض مصر، مغروس في وسط المصريين، مندمج مع المصريين، ما سمعناش ان اسرائيل سبح 400 سنه في مصر، ما سمعنا صوت التسبيح. لكن وهم جوه مصر كان ايه؟ صوت الانين وصوت البكا. طب سبحوا امتى؟ سبحوا يوم ما خرجوا. اول ما خرجوا من مصر عند البحر الاحمر، هذه الحدود بتاعت مصر، خلاص طالعين بره، حينئذ رنم موسى وشعب اسرائيل هذه التسبيحه. مفيش تسبيح يا احبائي واحنا مربوطين بالعالم، مفيش تسبيح واحنا متعلقين بالعالم. مفيش تسبيح لما تخرج بره، وكل ما تخرج كل ما تسبح، وكل ما تخرج أكتر كل ما التسبيح وصوت التسبيح يعلى أكتر. إسرائيل لما كان في بابل ما كانش فيه تسبيح. ليه؟ لأنه في بابل بدأ إسرائيل يبقى ليهم مراكز وبدأ يوصلوا درجات كويسة، فما سمعناش إسرائيل بيسبح، بل بالعكس ده احنا قالوا على الصفصاف علقنا كيثاراتنا. ما فيش تسبيح في بابل. لكن أول ما خرجوا من بابل ورجعوا لأرضهم، أورشليم رمز للسماء، أورشليم السمائية، لما انفصلوا عن العالم كانت النتيجة إيه؟ سمعنا إسرائيل بيسبح يوم الهيكل اتبنى. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح. تقول لي عمليا الكلام ده صعب، يعني أبقى متهان، مطرود، مجروح، متاخد حقي وأفرح؟ من جهة الطبيعة البشرية دي مش صعبة بل دي مستحيلة. لكن سفر أشعياء قال في الإصحاح 57 خالقا ثمرة الشفتين. إيه الثمرة بتاعت الشفتين؟ التسبيح. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمرة شفاه. الشفايف دي الثمرة بتاعتها إيه؟ الكلام، الكلام اللي بيتكلم عنه بولس هنا الرسول، كلام التسبيح. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح. إيه ذبيحة التسبيح دي؟ ثمرة شفاه معترفة باسمه، بتسبح لاسمه، بتمجد اسمه، بتشكر اسمه. طب دي تيجي منين؟ قال خالقا ثمرة الشفتين. دي خلقة جديدة ربنا بيخلقها للطبيعة البشرية، دي مش في مقدور البشر يا أحباء. طب دي عايزة ايه؟ دي عايزة صلاة. نجرب يا أحبائي تجربة. إحنا جربنا في الضيق، يا رب نجينا، يا رب خلصنا، يا رب انتقم من أعدائنا يا رب، وجربنا نتزمر يعني برضو جربنا التانية برضو. طيب نجرب حاجة تالتة بقى، جرب إنك في الضيق قول يا رب فرحني، قول يا رب مش عايزك تشيل الضيق، أنا عايز أفرح في الضيق، اخلق فيا ثمرة الشفتين، خليني يا رب أختبر اللي قاله سفر أيوب، مؤتي الأغاني في الليالي. الليالي يعني في الضيق، في الألم، في التعب، في الحزن. طب ربنا إيه؟ مؤتي الأغاني، يجيب الأغاني، يجيب التسبيح، يجيب الفرح فين؟ في الليالي. أطلب دي في الضيقة، بدل ما تطلب إن الضيقة تتشال قول يا رب فرحني في الضيقة. فلنقدم به، يعني التسبيح ده مش شطارة فينا، الفرح بالألام دي ده به هو. عشان كده قال الكتاب ان احنا، معلمنا القديس بطرس قال ان احنا كهنوت مقدس لنقدم ذبائح روحيه مقبوله عند الله بيسوع المسيح. فلنقدم به، هو رئيس كهنتنا، احنا بنتقدم به، احنا ملناش قدوم للاب الا به. اي انسان يا احبائي ملهوش حق ان يقف ويتراءى امام الله الا بيسوع المسيح. عشان كده كل اللي بيقدم صلاة، كل اللي بيقدم عبادة بدون الإيمان بيسوع المسيح هو مش بيقدمها لله، لأن ما فيش إنسان له الحق أن يقترب لله لأنه خاطئ. لكن نتقرب إيه؟ به، بالمسيح. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح. يشرح بولس الرسول ذبيحة التسبيح ثمر شفاه معترفة باسمه. عشان كده المزمور قال له لك أذبح، أذبح أجيب ذبايح، قال له لا، لك أذبح ذبيحة التسبيح. يبقى التسبيح ده إيه؟ دي ذبيحة مقدمة لله. يا أحبائي الشكر لله، إعطاء المجد لله، قبول كل ما يأتي علينا برضا، دي إيه دي؟ دي ذبيحة تسبح ربنا. آخر كلمة قالها القديس يوحنا ذهبي الفم بعد ما كرشوه، وبدوا الإمبراطورة أوذوكسية كانت موصية الجنود أنه يقلموا ذهبي الفم، وكان شيخ في الوقت دوت. ففي الآخر خالص لما شعر بأنه خلاص نهايته قربت، فطلب من الجنود أنه يدخل الكنيسة. فدخل الكنيسة وخلع ثيابه وركع في الكنيسة وبص ربنا، قال ليكن الله ممجد في كل شيء، وتنيح ذهبي الفم. آخر كلمة طلعت من بقه إيه؟ ثمرة الشفاء معترفة باسمه. شفاء بتدي التسبيح، بتدي المجد، بتدي الشكر، بتدي الرضا لله. فلنقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاء معترفة باسمه. طب ليه التسبيح ذبيحة يا أحباء؟ ذبيحة يعني بنذبح حاجة. التسبيح بنذبح إيه؟ بنذبح ذواتنا. التسبيح أنا في ضيقة، أنا مطروط، أنا مهان، أنا متألم، إيه اللي صعبان علي نفسي؟ أنا تهنت، أنا اتجرحت، أنا اتظلمت. هذه الذات بتاعت البني آدم، عشان كده ما ببقاش فرحان طول ما أنا باصص لنفسي وصعبان علي نفسي وقاعد حاطط إيدي على خدي وبتصعب على نفسي، مفيش تسبيح. طب التسبيح إيه؟ التسبيح إنك تذبح ذاتك، تذبح ذاتك. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أقول لنفسي يا نفسي يعني أنت أحسن منه؟ ما هو تشتم، هو يتشتم وأنت عايزة ما تتشتميش، هو يتهان من أجلي وأنت يا نفسي عايزة تكرمي، هو ينطرد خارج المحلة وأنت يا نفسي عايزة يكون لك كرامة جوه المحلة. الدبح لما نفسي دي تدبح، هو دوت اللي يهب الإنسان فرح. مشكلتنا يا أحبائي في العالم إن إحنا منفكرش غير في ذواتنا، فصعبان علينا نفسينا. لو كان بولس الرسول جوه السجن قاعد يتصعب على حاله، يا عيني وادي اللي خدت وادي اللي جراري، ده انا كنت زمان صاحب كلمه وصاحب مركز، وانا ايه اللي وداني في السكه دي؟ لو كان ده حال بولس في فيليبي كان قاعد يبكي. لكن بولس كان جوه سجن فيليبي كان يسبحان الله، ايه دبح نفسه، ناسي نفسه. لماذا انت حزينه يا نفسي ولماذا تزعجينني؟ مالك؟ موتي مع المسيح، موتي مع المسيح. وان كان المسيح بيموتها بالصليب وبالالم، اقبل ديه، ما تقعدش تصعب عليها. سيد المسيح قال اللي عايز يبقى تلميذ ليا ينكر ذاته وينكر نفسه، ديت ادي ذبيحه التسبيح يا احبائي. فلنخرج اذا اليه خارج المحله حاملين عاره، واحنا خارجين نقدم به في كل حين لله ذبيحه التسبيح، اي ثمر شفاه معترفه باسمه. عارفين يا أحبائي ربنا قال إيه؟ ربنا قال ذبيحة التسبيح تمجدني. يا تصور فعلا فعلا لما تشوف إنسان مطرود من أجل المسيح. ما بنحتفل الأيام دي بأبائنا الشهداء، الشهداء دول كانوا بيدبحوا وهم بيدبحوا في منتهى التهليف. الموضوع دوت يعني أثار يعني دهشة الكثيرين. إيه ده فرحانين ليه دول؟ دول فرحانين ليه؟ أنا أعرف البني آدم يفرح لما ياخد مركز، لما ياخد فلوس، لما يكرم، لما طب دول بندبحهم وفرحانين. إيه السر؟ السر في إلههم. عشان كده ربنا قال ذبيحة التسبيح تمجدني. بص إله النصارى، بص إله المسيحيين، رغم أنه مهانين، رغم أنه مظلومين، لكن شاكرين ربنا، لكنه راضيين، لكنهم فرحانين. إيه ده؟ ذبيحة التسبيح تمجدني. ده اللي يمجد الله يا أحبائي، ده الإيمان العملي. فلنقدم به في كل حين لله، في كل حين، في كل حين، في الفرح في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر. في الفرح فرحان بربنا، اشكرك يا رب عطيتك. طب في الألم برضو فرحان بربنا. نقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح. علمتها لنا الكنيسة في بشفاعة والدة الإله. نختم نقول إيه؟ رحمة السلام وذبيحة التسبيح. إيه ذبيحة التسبيح دي؟ ال- 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 الكلام اللي طالع من الشفايف. طب سؤال يا أحبائي، كل واحد فينا حي يعني افتكر أنا لما بتيجي الضيقة إيه ثمرة الشفاء بتاعتي اللي بيطلع من بقي؟ مرات كتير يعني شوف، هل بيبقى ذبيحة التسبيح ولا بيبقى ثمر الشفاء تذمر وضجر ومش عارف. كل واحد فينا يراجع نفسه. ثمرة شفاء معترفة باسمه، مش بس في الضيقة يا أحبائي، في حياتنا عموما. ثمرة الشفاء بتاعتنا ايه؟ معترفة باسمه. يعني ساعات واحد يتكلم ثمرة شفايفه ايه؟ انا وانا 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 عملت وانا سويت وانا لولايا وانا ادي ثمرة الشفاء. مش بيسبح الله، ده بيسبح نفسه، ده بيمجد نفسه. في انسان تاني في كل حين ثمرة الشفاء ايه؟ تمجد اسم الله في كل حاجة. يقول لك نشكر الله، عمل ربنا، ايد ربنا، ربنا هو اللي عمل، ربنا هو اللي سوى. تفكرنا يا احبائي بيوسف، يا عجيب يوسف ده، هو واقف قدام فرعون. فرعون يقول له ايه يا يوسف؟ قول لي الحلم. يقول له الله يجيب بسلامة فرعون. الله يعلن لكل شوية الله الله. وانت يوسف؟ قال له لا، دي ثمرة شفاء يوسف معترفة باسمه. ادي يا احبائي اللي يمجد الله، ادي الايمان العملي. لكن الواحد يقعد يمدح في نفسه، يكلم في نفسه، يشكر في نفسه، ويذكر اعمال هو عملها، دي ثمرة شفاء بتمجد نفسي مش بتمجد المسيح. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح. العجيب يا أحبائي أن في القديم كانت في ذبيحة عند إسرائيل، ذبيحة شكر. لكن ذبيحة الشكر ديت ما كانتش كل حين. لما ربنا أدى القانون بتاعها في سفر اللاويين قال إن قربها إنسان لله، إن هو حب يقدم ذبيحة شكر. أما في العهد الجديد بعد الصليب قال لك ذبيحة الشكر دي ايه؟ في كل حين. فلنشكر كل حين. تعلمها لنا الكنيسة في صلاة الشكر، نشكر على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، ونشكر من قلبنا، نشكر من قلبنا. ادي ثمرة التسبيح، ادي ثمرة الشفاه اللي معترفة باسمه، ادي الذبيحة اللي تمجد الله. صدقوني يا احبائي انسان يكون شايل الصليب تقول له الحال لك نشكر ربنا، ياه ادي اللي يمجد الله، ادي اللي يمجد الله. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح ثمرة شفاه معترفة باسمه. العجيب يا أحبائي أنه حتى في العهد القديم الأنبياء أدركوا أنه الذبائح الدموية مش هي اللي هتمجد الله. هوشع النبي يقول وهكذا في الإصحاح 14 سوف نجعل عوض العجول، مش هنقدم عجول لربنا، أما العوض العجول هنقدم إيه؟ ثمار شفاهنا. يعني حتى أنبياء العهد القديم أدركوا اللي يمجد الله مش الخرفان اللي بتدبح، اللي يمجد الله هي إيه؟ ثمرة الشفاه اللي تسبحه، اللي تمجده، اللي تشكره، اللي تعترف بالفضل ليه، اللي تذكر إحساناته. عشان كده داود النبي قال له إن كنت تصرب الذبائح ده كنت يعني ده ملك، عايزك تتصور يعني داود داي بكلمة منه اذبحوا ربنا 1000 خروف، يعني هو ملك شغلانة بالنسبة له، قال له لا بس مش ده اللي يفرحك. امال ايه اللي يفرح ربنا؟ القلب المنكسر والمتواضع، هو ده اللي يسبح الله، ده اللي يمجد الله. فلنقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ذبيحة التسبيح دي يا أحبائي النهاردة في الكنيسة ده القداس. القداس هو ذبيحة التسبيح في اسمه وفي معناه وفي مضمونه. ذبيحة القداس اسمها سر الإفخارستيا، وكلمة إفخارستيا يعني الشكر، فهو اسمه ذبيحة الشكر، اسمه ذبيحة الشكر. يا أحبائي يعني لي عتاب ياما، مثلا يبقى إنسان عنده ضيق ولا عنده مشكلة ويروح لابونا يقول لابونا أذكر المشكلة دي على المذبح. حلو كويس. طيب كم واحد فينا بيروح لابونا عشان أبونا يرفع الذبيحة شكر لله؟ ده هي أصلا ذبيحة شكر، هي اسمها ذبيحة إفخارستيا. حلو نحط مشاكلنا وهمومنا وأتعبنا على المذبح، ملناش غيره، هو الملجأ بتاعنا، لكن ده هو أساسا شكر لله، اسمه سر الإفخارستيا، سر الشكر. فالقداس ذبيحة شكر لله في اسمه وفي مضمونه وفي معناه. القداس أجزاء كثيرة منه يا أحبائي تسبيح لله، نسبحك نباركك نختمك نسجد لك، أنت الذي يقف حولك الشاروبيم والصرافيم، إيه ده بنسبح ربنا. فبقى القداس إيه يا أحبائي؟ ذبيحة التسبيح مقدمة لله. يفرح قوي ربنا الكنيسة اللي مجتمعة بتسبح الله من خلال القداس. القداس يا أحبائي المسيح على المذبح وإحنا ملفوفين حواليه نسبحه، دي إيه دي؟ دي سورة السماء، دي سورة السماء يا أحبائي بالضبط. في السماء خروف قائم كأنه مذبوح وحوله ألوف ألوف ربوات ربوات يسبحوه يباركوه يقولوا لك المجد لك البركة لك العزة لك القدرة لأنك ذبحت واشترتنا. طب ما هو ده القداس. عشان كده كنيسة المرشدة نصلي في الأجبان نقول إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. ما هي السماء كده يا أحبائي؟ فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ذبيحة الإفخارستيا دي ذبيحة القداس سبق وتنبأ عنها ملاخي النبي. ربنا قال في سفر ملاخي الإصحاح الأولاني لأن من مشرق الشمس إلى مغربها من الشرق للغرب اسمي عظيم، اسمي ممجد، اسمي مسبح بين الأمم، وفي كل مكان. ايه علامة التسبيح دوت؟ ايه علامة تمجيد اسم الله؟ قال في كل مكان يقرب لاسم بخور وتقدمة طاهرة. طب سؤال يا احبائي، ايه التقدمة الطاهرة ديت؟ تقدمة معاها بخور بيقدموها كل الامم مقدمة من مشرق الشمس الى مغربها، ايه ديت؟ ما دي ذبيحة الإفخارستيا يا احبائي، دي ذبيحة الإفخارستيا. هات لي يعني هات كنيسة بتطبق الآية دي، هات كنيسة أقول لها بتقدمي تقدمة، التقدمة دي معاها بخور، التقدمة دي بتقدمها كل الأمم، التقدمة دي متقدمة من مشرق الشمس إلى مغرب، فين هدية؟ هو ده القداس، هو ده المذبح. طب دي تعمل إيه؟ دي ثمرة شفاء معترفة باسمه، دي الذبيحة اللي بتمجد الله. فلنقدم به في كل حين لله، عشان كده كنيستنا حلوة كل يوم في قداس. ليه؟ كل يوم نقدم تسبيح لله. يبقى النصيحة الأولانية يا أحبائي نصحنا بولس الرسول نخرج، فلنخرج إذن إليه خارج المحل. النصيحة الثانية حالنا وإحنا خارجين، وإحنا خارجين بنسبحه وإحنا خارجين بنشكره لأننا بنؤهل إن إحنا نهان من أجل اسمه. طيب النصيحة الثالثة أو الوصية الثالثة الإيمان العملي ايه؟ قال في العدد 16 ولكن وسط التسبيح دوت وسط الفرح وسط التهليل بربنا وسط الشكر بربنا، لكن خدوا بالكم ايه؟ ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. ذبيحة التسبيح تمجده صح، في ذبائح تانية بقى بتفرح قلب ربنا، ايه ديت؟ قال فعل الخير والتوزيع. وكان يا احبائي ذبيحة الإفخارستيا دي ايه؟ دي بتؤهلنا
بتؤهلنا للبذل وللتضحية وللعطاء. الثمرة الفعلية للتناول في حياتنا إيه؟ إيه ثمرة التناول المتواتر؟ إن الإنسان تلاقيه محب للعطاء، محب للبذل. أدي الثمرة العملية للتسبيح، لذبيحة الشكر، لذبيحة القداس. السيد المسيح يا أحبائي لما قعد يوم خميس العهد وكسر الخبز ودى للتلامذة، بعدها عمل إيه؟ بعدها خرج يحمل الصليب، خرج يبذل نفسه عن حياة العالم. فبقت ذبيحة الإفخارستيا إيه؟ الصورة العملية بتاعتها إن الإنسان يبقى محب للعطاء. قال لنا نمرة واحد، لا تنسوا فعل الخير. اظهروا إيمانكم عمليا بإيه؟ بفعل الخير. إيه فعل الخير؟ فعل الخير يا أحبائي زي ما قيل عن السيد المسيح كان يقول يصنع خيرا. أي إنسان تقول له كلمة تعزية ده فعل خير. أي إنسان توسيف مرضه في تعبه في ضيقته ده فعل خير. أي إنسان تشاركه في الألم فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين ده اسمه فعل خير. طيب في عمل آخر، لا تنسوا فعل الخير والتوزيع. طب التوزيع ده إيه؟ ده العطاء المادي. يعني في نوعين من العطاء، في عطاء معنوي وفي عطاء مادي، والاثنين مهمين يا أحبائي. أنا ممكن يجيني إنسان في ضيقة، جايز أنا ماديا مش قادر أساعده، أو جايز المشكلة بتاعته مش قادر أحلها له، لكن أقدر أعمل معاه فعل خير، أقدر أظهر مشاركتي له، مواساتي له. ده إيه ده؟ ده فعل خير، ده عمل معنوي. يعني لما إنسان مريض مثلا، طبيعي هتروح تعمل له إيه؟ هتشيل عنه المرض؟ مش هتعمل له حاجة. الكلمة الطيبة، كلمة التعزية، مجرد مشاركة إنسان مريض في مرضه، ده إيه ده؟ ده فعل خير. عشان كده السيد المسيح قال إيه؟ كنت مريض زرتوني، كنت محبوس أتيتم إلي. طب ده إيه ده؟ ده فعل خير. طب جعان أكلتني، عطشان سقيتني، ده التوزيع، ده العطاء. ما تنسوش الاثنين دول، لا تنسوا فعل الخير والتوزيع. لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. يبقى بولس الرسول قال في ثلاث ذبائح: التسبيح ذبيحة، فعل الخير ذبيحة، التوزيع العطاء ذبيحة. طب قلت لك الذبيحة ايه؟ الذبيحة انا بيجيب حاجة نذبحها. طب التسبيح زي ما قلنا بنذبح ذواتنا. طيب فعل الخير والتوزيع ايه؟ ايضا ذبح للذات يا احبائي. تعالى مثلا لما بيكون انا متضايق وجاء انسان في ضيقة، عم ببعد عني انا ناقص، لما ابقى كويس ابقى اواسيه. لا، لو انت ذبحت ذاتك، لو انت نسيت نفسك، هتشارك الاخرين في ألمهم وتنسى نفسك المتألمة. فبقت المشاركة ديت ذبيحة، ذبحت نفسك ديت. ادي ذبيحة الفعل الخير. ذبيحة التوزيع ايضا ايه؟ بذبح ذاتي معايا. طب ما انا اللي معايا ده ليه؟ لا، اللي معايا ده اديه لغيري. نفس الانسان مش عايزه تدي، ليه؟ هي دي الذات بتاعت الواحد. طب انا ايش ضمني؟ طب الظروف؟ طب الايام؟ لا، لو انا ذبحت نفسي ديت ادي. ليه العطاء قل يا احبائي؟ لان قلة العطاء ده علامة الأنانية، علامة ان كل واحد ما بيفكرش الا في نفسه. تقول لي الظروف والدنيا، واقول لك لو انت خرجت خارج ذاتك هتجد ناس ظروفهم اصعب من ظروفك. فبقى العطاء ده ايه؟ ذبيحة، ذبيحة. يا احبائي احنا مش بندي ربنا العشر، لا، احنا بناخد منه التسع اعشار. اهدي، يعني انا بدي العشور؟ انت مش تديش العشور، ده هو اداك تسعة، والعشر ده ايه؟ ده هو ده بتاعه، من يدك واعطيناك. احنا ما بنديش حاجة يا احبائي. وده العشور ده ايه؟ ده قال لنا ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين. طب بر الفريسيين ايه؟ قال الله اللهم اني اصوم مرتين، اللهم اني عشر. مش راجل فريسي قال له كده؟ ادي بر الفريسي، يصوم يومين في الاسبوع ويعشر. المسيح بيقول لنا لا، ان لم يزد، مفروض تزوده على كده. في الصوم بتذبح ذاتك ذبيحة، قدموا اجسادكم ذبيحة، قالها بولس في روميا. وايضا ايه؟ العطاء ذبيحة. لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. عشان كده ربنا قال يا أحباء أريد رحمة لا ذبيحة، أريد رحمة لا ذبيحة. قلت لك يا أحبائي أنه في بداية الباراجراف ده، علشان نربط بقى تتابع فكر بولس الرسول، في العدد السابع بولس الرسول قال لنا اذكروا مرشديكم اللي سبقوكم، أبائنا اللي سبقونا، نذكر حياتهم، نذكر أقوالهم، نذكر تعليمهم، نقتدي، نقتفي أثرهم، نقتدي بيهم. ده كانت النقطة الأولانية. النقطة الثانية رح مكلمنا على الإيمان، قال لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، الجانب السلبي الجانب الإيجابي، اظهروا إيمانكم في إيه؟ في أنكم تكرشوا مع المسيح، أنكم تسبحوا، أن طاعته للآخرين. النقطة الثالثة بقى اللي هيتكلم عنها المرشدين الحاليين. المرشدين الأولين دول اللي سبقونا فرقدوا، انظروا إلى نهاية سيرتهم، دول طبيعة علاقتهم ببعض. أقولك يا أحبائي المرشدين السابقين سلمونا الإيمان، الإيمان ده بنستلمه عن طريق المرشدين الحاليين. فكر بولس منظم جدا، يعني الأول يتكلم على المرشدين اللي سبقونا، وبعد كده يتكلم على الإيمان، وبعد كده يتكلم على المرشدين اللي عايشين في الكنيسة دلوقتي. ليه؟ لأن المرشدين السابقين سلموا للحاليين الإيمان، والحاليين هم اللي بيعلمون الإيمان. أدي التتابع اللي في فكر بولس. فالعدد 17 يوصينا من جهة المرشدين الأحياء، يقول لنا إيه؟ أطيعوا مرشديكم واخضعوا. المرشدين اللي سبقونا قال اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم، دول أبائنا معلم الكنيسة اللي سبقونا القديسين، دول نبص لحياتهم زي ما سبق وتكلمنا، ونقتفي أثرهم، نبص لتعليمهم، نسلك زي ما سلكوا. طب دول اللي سبقونا. طب المرشدين الحاليين بقى اللي عايشين في وسطينا، قال ايه؟ أطيعوا مرشديكم واخضعوا. أطيعوا مرشديكم، ايه الفرق بين الطاعة وبين الخضوع؟ الطاعة ان انا اروح اطلب من المرشد، من الاب الكاهن، ايه؟ اطلب ارشاد، عندي مشكلة ابونا، انا مش عارف ده صح ولا ده صح، وصية ربنا بتقول ايه؟ الكاهن رسول رب الجنود، من فمه تطلب الشريعة. فالطاعة ان انا اقبل التوجيه، اقبل النصيحة، اقبل الارشاد، دي الطاعة. طب الخضوع ايه؟ لو النصيحة او الارشاد او التوجيه ده ضد ارادتي اخضع. احنا مشكلتنا ايه؟ مشكلتي ان انا ممكن اروح اسأل، ايه رأيك ابونا في موضوع كذا كذا، اعمل ايه؟ حلو، انت رايح تسترشد بالمرشد دوت. لو الكلام جه على مزاجي، لو عجبني اسمع اطاوع، لو ما عجبنيش ما بطاوعش. لا، بولس بيقول لك اطيعوا مرشديكم واخضع، حتى لو دي ضد ارادتك، حتى لو دي ضد مشيئتك. يا احبائي طريق الخلاص باختصار شديد هو ايه؟ كسر المشيئه بمنتهى البساطه. من اراد ان يكون لي تلميذ يحمل صليبه، ينكر نفسه. حمل الصليب انكار النفس. قلت لك الالم بيعمل ايه؟ بيكسر الذات، بيكسر الاراده. العطاء بيكسر الاراده. ايضا الخضوع والطاعه بيكسر الاراده. عشان كده اول ما واحد يدخلوه الدير، ايه يعلموه؟ ايه في الدير؟ يعلموه الطاعه بس كده. لو اتعلم الطاعه هو ده طريق الخلاص، لو اتعلم الطاعه هو ده طريق الخلاص. عشان كده احبائي طريق الخلاص، معلش يمكن يبقى خروج بره الموضوع لكن هو في مضمون الموضوع، طريق الخلاص هو طريق من اثنين، يا اما من طريق الزواج يا اما من طريق البتوليه. طريق البتوليه الرهبنه هي كسر المشيئه، يدخل الدير يعلمه الطاعه، مفيش مناقشه. ليه؟ عشان الذات تتكسر. طب طريق الزواج ايه يا احبائي؟ هو طريق كسر للمشيئه. ادي الزواج. ليه النهارده في مشاكل في الزيجات؟ ليه النهاردة الانفصال كتر داخل الكنيسة؟ لأن مفيش حد عايز يحمل الصليب، مفيش حد عايز يكسر مشيئته. في حين أن الجواز أصلا ربنا وضعه طريق لخلاص الإنسان، إزاي؟ أنه الإنسان تكسر مشيئته. ببساطة شديدة أنا لما بعيش بمفردي ماشي في فكري، اللي يعجبني أعمله، اللي ما يعجبنيش ما أعملهوش. طب لما بتجوز بصير أنا والآخر واحد. أدي حكمة الله يا أحبائي في الزيجة. أصير أنا والآخر واحد. لو الآخر فرح أنا بفرح، لو الآخر زعل أنا بزعل. ده أمر يعني أي إنسان يقول غير كده هو بيخالف الحقيقة. مفيش زوج هيزعل زوجته وهيبقى فرحان، مفيش زوجة هتتعب زوجها وهتبقى فرحانة، مستحيل مهما بدا بخلاف هذا، لأن دي كلمة الله. يصير الإثنان جسد واحد. أنا ممكن يكون لي أخ شقيقي في الهند هو زعلان وأنا فرحان، مفيش مشكلة. لكن مش ممكن تكون زوجتي في القمر آخر الدنيا وهي زعلانة وأنا فرحان، مستحيل. يصير الإثنان جسد واحد يا حبايبي، ده سر. فبتكون النتيجة إيه؟ إن أنا عارف لو زعلت الطرف الآخر أنا هزعل، ده هو سر الزيجة كده. فباجي على نفسي وريح الطرف الآخر. ليه؟ لأن لما بريح أنا برتاح. فبقى الجواز إيه؟ كسر للمشيئة. بقولك يا أحبائي، أصلا ما فيش طريق للخلاص إلا كسر المشيئة. فيتكسر في الرهبانة بالطاعة، يتكسر بالزواج، إن الواحد يخضع إرادته للطرف الآخر. ليه؟ عشان أرتاح. بولس الرسول وصى الرجالة، معلمنا القديس بطرس قال إيه؟ يعني النساء أنا ضعيفة. ليه؟ لألا تعاق صلواتكم. فأنا باجي على نفسي عشان أريح الطرف الآخر. مجيتي على نفسي دي كسر لذاتي، وده طريق الخلاص. لكن تعالى بقى النهاردة، محدش عايز يخضع، محدش عايز يكسر إرادته. أسهل حاجة النهاردة إيه؟ يعني ننفصل، نتطلق، كل واحد يروح يعيش في حتة. مفيش استعداد لحمل الصليب، ما فيش استعداد لتقديم الذات ذبيحة. ادي حكمة الزواج يا احباء. فالطاعة ايه الآية بقى؟ اطيعوا مرشديكم واخضعوا، ده طريق الخلاص. لما نطوع يا احبائي ونخضع للمرشد، بقى المرشد هو اللي مسؤول عن حياتنا امام الله. ولا ندان نحن بل يدان المرشد ما دمنا بنطوع. ده موضوع خطير يا احباء، موضوع خطير. انت من جهتك كسرت ذاتك وكسرت ارادتك وطوعت وخضعت، بقت المسؤولية مسؤولية المرشد. عشان كده القديس يوحنا الدرجي شبهها تشبيه لطيف خالص. قال اللي بيطاوع اب اعترافه ده ايه؟ قال زي واحد يعبر النهر محمولا على الازرع. صار كده في نهر وانا كده متشال فوق، والنهر قاعد يخبط في اللي شايلني، انا فوق كده فوق الامواج. طب مين اللي شايلني دوت؟ ده المرشد بتاعي، ده اب اعترافي. فانت لما بتطاوع انت بتضع مسؤوليه حياتك كامله في يد المرشد، ما بقتش انت اللي مسؤول، بقى هو اللي مسؤول. عشان كده الطاعه صعبه، لكن في الحقيقه الطاعه هي اسهل طرق الخلاص، بل الطريق الوحيد. خلاص انت بقتش مسؤول، انت بقتش مسؤول، انت بتطاوع المرشد. طبعا وطاعة المرشد طاعة في الوصية. طبعا انا مش يعني الموضوع ده مش يعني واضح، مش محتاج كلام. المرشد اب الاعتراف هيأمرك بايه او هيوصيك بايه؟ بوصية ربنا، مش هيوصيك يعني بخلاف الانجيل وبخلاف تعليم الكنيسة وتعليم الاباء. اطيعوا مرشديكم واخضعوا. عشان كده احبائي بقت الحرب رهيبة جدا على الخدام وعلى الكهنة وعلى الاسقف وعلى البطرك. ليه؟ ما هو الشيطان عارف، أضرب الراعي تتبدد الراعي. أطيعوا مرشديكم واخضعوا. مهم جدا يا أحبائي أن يكون لينا مرشد، لأن الكتاب قال الذين بلا مرشد كأوراق الخريف يتساقطون. سفر الأمثال قال اللي بلا مرشد يقعد زي ورق الشجر كده. لكن عايز أوضح أمرين يا أحبائي، في مرشد وفي أب اعتراف. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى قال وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، لكن ليس أباء كثيرون، بل أنا ولدتكم في المسيح. يعني الأب واحد، أب الاعتراف واحد، لكن المرشدين كتار. بس عايز أنبهك لحاجة، إن الآية دي قالها بولس الرسول لكنيسة كورنثوس، وكنيسة كورنثوس كانت كنيسة متمردة، ما قالهاش لبتوع فيليبي. لأن الوضع المثالي، الوضع الصح، إنه أب الاعتراف يبقى هو المرشد. لكن لما لقى بتوع كورنثوس متمردين قال طب خلاص شوفوا لكم مرشد، لكن برضو أنا أبوكم، مش هيتغير أب الاعتراف. ده مع النفس العصية شوية. إنما يفضل يا أحبائي دائما طريق الأسهل، إن أب الاعتراف يبقى هو المرشد. ليه؟ أب الاعتراف بيبقى ملم في كل حياة الواحد وبكل دقائقها وبكل تفاصيلها، فبيبقى الإرشاد من واقع معرفته بحياة الشخص. يعني ممكن يبقى فيه اتنين في نفس المشكلة، ممكن الأب الحكيم يدي للابن ده نصيحة أو مشورة ويدي لده نصيحة أو مشورة تانية خالص رغم أن المشكلة واحدة. ليه؟ لأنه هو عارف حياة دوت وظروف دوت وإيه اللي يناسب ده، وعارف حياة ده وظروف ده وإيه اللي يناسب دوت. لكن لما أنا بروح لأب غير أب اعترافي مش عارف حياتي، يجي واحد أبونا أنا عايز أقول لي رأيك، أقول لك رأيك، بس أنا داخليا بقول معرفش الرأي ده ناسبك ولا لا، أنا معرفش ظروفك، ممكن المشكلة دي أقول لواحد تاني أن يعمل كذا، لكن أنت بقول لك أعمل كذا، ليه؟ أنا معرفش. عشان كده تملي يا أحبائي يفضل ويفضل جدا أن يكون أب الاعتراف هو المرشد. بلاش كسرة المشورة ديت لأنها ممكن تربك الواحد. تقول لي طب ما ده أبونا وده أبونا، صح ده أبونا وده أبونا. كل أب يا أحبائي له طريقة في تربية ولاده. يعني أنا أب بربي ابني في البيت بطريقة، أنت أب بتربي ابنك برضه بس بطريقة تانية، طريقتك كويس وطريقتي كويس، مش لازم كلنا كأبهات بالجسد نربي بنفس الأسلوب. الانتقال من أب لأب يعمل لخبطة، كل أب له طريقة في التدبير. عشان كده أحبائي يفضل جدا جدا أن يكون أب الاعتراف هو المرشد. مش عايز أخدها بقى كأسماء أب اعتراف ومرشد، لكن اللي ملم بتفاصيل حياتك، اللي عارف الظروف كاملة، هتبقى المشورة بتاعته هي النفع عليك. أطيعوا مرشديكم واخضعوا. بولس الرسول يا أحبائي بيقول في دور على التلميذ وفي دور على المرشد. تعال نشوف دور التلميذ إيه ودور المرشد إيه. التلميذ قال له أطيع واخضع. دور التلميذ يا أحبائي أن يخضع إرادته لإرادة المرشد، يسلم نفسه لقيادة الروح القدس في المرشد بحسب ما يقوده. لو ما عملش كده فالتلمذة بتاعته تلمذة بلا جدوى، خضوع قاعد. واحد يروح لابونه ويعترف ومنتظم، ما فيش عمره ما هيتعلم المسيحية حق. ليه؟ لأنه ما فيش خضوع. لكن المسيحية تلمذة يا أحبائي، أنا مش عايز أطلع برا الموضوع، بس المفروض أن احنا في ذهننا المسيحيين اسمهم تلمذة. المسيحية تعلم بروح التلمذة مش بالوعظ ومش بالكتب. فأنت بتتشرب المسيحية من أب اعترافك، ومش هتتشربها إلا بالطاعة، والروح القدس بيراقب ديت. لما يجد النفس خاضعة فعلا الروح القدس يبتدي يأتمن هذه النفس ويتعامل معها. لو لقى النفس دي عصية ومتمردة الروح القدس ما يبانش معها حاجة. فتلمذة بلا ثمر إن لم تكن فيها خضوع. فبقى مطلوب من التلميذ ايه؟ يخضع يطاوع. قلت لك يا احبائي سماع المسيحي السماع الوعظات لا يكفي لنمو حياة الانسان، لكن محتاج مرشد يديني ما يناسبني من هذا الكلام. عشان كده تملي بننصح اقرا في كتب روحية زي ما انت عايز، لكن لما تيجي عايز تاخد لحياتك ارجع لأب اعترافك. ما تقراش حاجة وتتمثل بيه ممكن ما تناسبكش. فدور أب الاعتراف إيه؟ دور المرشد يدبر الحياة، يقولك لا دي تنفعك ودي ما تنفعكش، دي تنفعك بقدر ودي تنفعك بقدر، ده دور المرشد. فأنت محتاج المرشد. يبقى إذن دور التلميذ يا أحبائي زي ما قلنا الطاعة والخضوع. طبعا لو هنحكي في سير الكنيسة يعني قصص بلا حصر، ازاي ائتمنهم الروح لا لشيء الا لطاعتهم. شجره يحنس تشهد بهذا. لسه النهارده قريت قصه، يعني انا متحفظ اني اقولها، بس انا هقولها على رجاء ان احنا ندرك معناها مش المعنى الحرفي. اب كاهن كان مشهود له بالتقوى وبالورع، وكان معاه انسان ارخن كبير في الكنيسه، فكانوا ماشيين رايحين زياره، ففي ناس شافوا ابونا في الشارع فقالوا لي ابونا تعالى باركنا، الحوا على ان ابونا يطلع. فابونا قال للارخن ده راجل كبير، قال له يا عم فلان استناني اطلع بس اصلي لهم ركلهم الشقه وانزل. طلع طالت القعده بابونا لغدا وللعشاء، نزل لقى الراجل واقف مكانه، قال لي يا عم فلان هو ابونا نسي. قال لي ابونا انت قلت لي تستنى هنا، والمسيح قال لك اللي تربطه يكون مربوط واللي تحله يكون محلول. راجل أرخن كبير. انا بقول القصه دي يا احبائي يعني انا عايز اوريك قد ايه، يعني انا اللي بتبقى لي تحفظات على الصوره الحرفيه للكلام، لكن انا عايز اوريك قد ايه داخل هذا الانسان في احساس بالخضوع للكلمه، حتى ولو كلمه عاديه مش كلمه تخص تدبير الحياه. انا متحفظ من جهه هذه القصه، طبعا هي قصه حقيقيه، وطبعا ده انسان في قامه عاليه جدا هذا الارخن اللي خضع هذا الخضوع، لكن انا عشان بعلم في الكنيسه ففي التعليم لازم اقول الصوره ديت صوره مبالغ فيها عشان اكون صادق معاكم، لكن الصوره اللي انا بألزمك بيها بحق الانجيل هي الخضوع في التدبير الروحي في ضوء وصيه الانجيل. انت ملزم بالطاعه، انت ملزم بالطاعه. يعني انا رحت مثلا سالت اب الاعتراف، بحب يا احبائي لما نقول كلام ويكون خصوصا كلام للتعليم يبقى نقول الكلام اللي الكل يلتزم به. التطرفات اليمين والشمال ما يصحش ان هي تكون اسلوب للتعليم. فانا عشان كده بوضح، افرض واحد مثلا ثانويه عام وجاب مجموع وراح لابونا، يا ابونا ادخل كليه كذا ولا كليه كذا؟ ابونا اللي ادخل كليه كذا. ابونا بيقول لك من واقع خبرته كانسان، راجل له اولاد كتير، له معرفه كتيره، فبحكم المعرفه دي صارت له خبره، فهو بينصحك من واقع هذه الخبره. هذه النصيحه غير ملزمه ليك احبائي، يعني انا بحب تبقى الامور واضحه، ما احبش نتكلم كلام مبهم. هذه النصيحه بالنسبه لك هي مجرد نصيحه انسان ذو خبره بيرشدك، لك ان تسترشد برايه او ترفضه. طب انا خالفت كلام ابونا ودخلت كليه كذا، ربنا غضبان علي، انا حسقط. لا يا احبائي، خلينا نكون معتدلين في احكامنا ومعتدلين في تفكيرنا ومعتدلين في تعليمنا. انما اللي انت ملزم بيه ولا تحيد عنه قيد شعره هو ما يخص تدبير حياتك الروحيه في ضوء الوصيه، لا تخضع. البعض راى في ابائهم، اباء اعترافاتهم، قامه روحيه عاليه، مستوى روحي عالي، فخضعوا حتى في الامور العاديه اللي بتخص الحياه، ده مستوى اخر، لكن ما اقدرش الزم الكل بيه والا اكون غير منصف في التعليم بتاعي. انما انت خضوعك وطاعتك في ايه؟ فيما يخص خلاص نفسك، فيما يخص الوصيه، فيما يخص تدبير الحياه الروحيه، مالكش انك تحيد عنه. طب ان كان ده دور التلميذ فمسؤوليه المرشد يا احبائي خطيره. أطيعوا مرشديكم واخضعوا، ليه؟ لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم. اوعى تفتكروا الحكاية سهلة يا أحبائي، اوعى تفتكر الحكاية سهلة، يا أبونا دوت مش عارف عنده، لا ده ربنا يكون في عونه. دي النفوس اللي عنده هو مطالب بيها أمام المسيح، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم. فهو أمر خطير، أمر خطير جدا ومسؤولية خطيرة جدا. عشان كده الحكمة هربوا بالحق، الحكمة هربوا. مرة أب بطرك ترسم بطرك وراح أول رسمته يفتقد الرعية بتاعته، فكان هو من قرى صعيد مصر، فراح البلد اللي هو اتولد فيه، فراح يزور أمه، والناس راحوا يبشروها ابنك البطرك جاي يزورك افرح. فالأم كانت قاعدة بتشتغل في شغل البيت، فلما دخل ابنها ما بصتلوش، بل بالعكس انسابت الدموع من عيونها، فبيسألها بيقول لها يا ماما انا ابنك، انا كنت متوقع انك لما تشوفيني هتفرحي، وخصوصا ان انا بقيت بطرك الكنيسة ام وده ابنها. قالت لي يا ابني كان افضل ليا تجيلي محمول على نقالة افضل من انك تجيلي وانت بطرك. فالابن اندهش، قال لها ليه يا ماما بتقولي كده؟ قالت لي يا ابني انت الاول كنت مسؤول عن نفسك، دلوقتي انت مسؤول عن رعية. هو تفتكروا الحكاية سهلة ولا مرياسة؟ ده ربنا يكون في عونه. ليه؟ لأنه هذه النفوس هو مسؤول عنها أمام الله، فإن لم يطلب مشورة الله وتدبير الله ويسمع صوت الله من جهة تدبير هذه النفس، هو مسؤول عن هذه النفس أمام الله. وحيدان دينونة هذه النفس. أطيعوا مرشديكم واخضعوا ليه، لأنهم يصهرون لأجل نفوسكم. المرشد يا أحبائي بقى صهران، إزاي يغذي هذه النفس، إزاي ينميها، إزاي يدبر حياتها، إزاي ينمو بيها روحيا، صهران على هذه النفس. زي ما قيل عن الرعاة يحرسون حراسات الليل، قاعد سهران ليه؟ لأن في ذئب بيتربص بالنفوس دي، فهو قاعد سهران متيقظ. فالسهر يا أحبائي سهر الرعاية، سهر التدبير، سهر الصلاة من أجل هذه النفوس، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم. كان في شاب كان مستهتر، وكان له أب اعتراف إنسان قديس تقي، وكان الشاب ده عايش في الخطايا، وكان الأب الكاهن دوت كان أبونا ميخائيل إبراهيم المتنيح، كان بيصلي بدموع من أجل هذا الشاب، سهران صلاة من أجل الشاب دوت. فالشاب ده شاف حلم في الليل، ملاك جنخسه قال له بقى أنت نايم وأب اعترافك قاعد يبكي من أجلك في الصلاة، يا أخي قوم. وكانت الأمة دي هي أمة مش من نومه، لكن أمة من حياة الفساد اللي كان بيحيا فيه. فده المعنى الأول للسهر، سهر في الصلاة لأجل النفوس دي، سهر في تدبيرها، سهر في الاعتناء بيها، سهر في النمو بيها. لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطونا حسابا. شفت ليه بنصلي للكهنة يا أحبائي؟ ليه بنصلي للأسقفة؟ ليه بنصلي للبطرك؟ ما هيدوا حساب عن هذه النفوس. عارفين في طقس الكنيسة في رسامة البطرك، ربنا يدي لأبونا البطرك طولة العمر، لما يجي يرسموا بطرك يختاروا ويعملوا الصلاة، أي أسقف يرسموه يجي البطرك يجيب عصاية الرعاية ويجيب الأسقف ده يقول له استلم، يستلمها من يد البطرك، لأنه هو بيعمل تحت رعاية البطرك. طب البطرك نفسه مين اللي يسلمه عصا الرعاية؟ يحطوه على المذبح ويدخل بنفسه يستلمها ويقولوا له استلم يا أنبا فلان عصا الرعاية من يد رئيس الرعاة الذي سيطلبك بدم الرعية. يعني وانت رايح تستلم العصايه افتكر ان انت بقى دم الرعيه دي انت مسؤول منه، دول مسؤولين منك. عشان كده بولس الرسول قال ايه؟ طوعوا واخضعوا، لانهم يسهرون لاجل نفوسكم كانهم سوف يعطون حسابا. عشان كده بولس الرسول قال لكني لست احتسب لشيء ولا نفسي سمينه عندي، ده انا اضحي باي حاجه حتى اتمم بفرح سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. فسهران على الرعية بتاعته قال لهم احترزوا، لأن حيقوم من بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. إيه ده؟ راعي سهران على الرعية بتاعته. لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطونا حسابا. حبايب الآية دي طويلة، مش حبش أن أنا أجري فيها، أنا حكتفي بكده، وبنعمة المسيح نبقى نكمل في الآية ديت يوم الثلاثة الجاي إن شاء الرب، وعشنا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.